من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله على آله ومن اتبع سنته وهداه. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني في موضوع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية هذا الموضوع، وتكلمنا عن مكانة الأنبياء وفضلهم بين البشر ومدى حاجة البشر إليهم، وتكلمنا عن السبب الذي أدى إلى عدم ذكرهم في التاريخ العام أو ذكرهم ضمن مشاهير الشخصيات الذين يعرفهم الناس جميعا ويقرؤون عنهم في المدارس، مثل الملوك والقادة والسياسيين وإلى آخر هؤلاء المشاهير. وتكلمنا أيضا عن الهدف الذي جاء من أجله الأنبياء، وهو الإجابة عن الأسئلة الأربع التي يعني يهتم بها أي إنسان. أي إنسان لا بد أن يسأل نفسه هذه الأسئلة الأربع: من أين خلقت، ولماذا جئت، وإلى أين المصير، وكيف أعيش في هذه الدنيا. أرسل الله الأنبياء خصيصا ليجيبوا عن هذه الأسئلة ويطبقوا الإجابات عليها تطبيقا عمليا في هذه الحياة. وهناك كلمة تضاف إلى نقطة أهمية ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم نريدها في هذا الدرس، هو أن ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم دليل قاطع على نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أوحى الله إليه. أعظم دليل على هذا ذكر قصص الأنبياء. كيف ذلك؟ النبي أمي، محمد أمي، وهذا بإجماع المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى من أعداء كلهم مجمعون على أنه أمي، والقرآن أثبت أنه أمي، وسطر في التوراة أهم صفة له إنه أمي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وحتى أن جبريل عليه السلام لما قال له اقرأ في غار حراء قال: ما أنا بقارئ. ثلاث مرات وهو يكرر: ما أنا بقارئ. فالنبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتي بقرآن يتكلم عن تاريخ البشر أو تاريخ صفوة البشر، ويتكلم عن حقائق التاريخ، أثبت التاريخ المادي، التاريخ الأثري، التاريخ العلمي الحقيقي، أثبت صدق هذا الكلام. يتكلم عن آدم ويتكلم عن نوح ويتكلم عن موسى وعن عيسى وعن كذا وكذا. من الذي علمه؟ لا شك أن الذي علمه هو الله عز وجل، لأنه ما يستطيع أبدا بأميته، ومعروف أنه ما سافر خارج الجزيرة العربية إلا مرتين، سافر مرة وعنده 11-12 سنة مع عمه، والمرة الثانية سافر في تجارة سيدة خديجة وعنده 25 سنة وقبل 25 سنة، وما سافر خارج الجزيرة العربية أكثر من هاتين المرتين. فمن أين تعلم هذه الحقائق؟ ولذلك الله عز وجل لفت النظر في القرآن الكريم إلى هذه الأمور، فيقول مثلا بعد ذكر قصة يوسف. قصة يوسف تعرفون أطول قصة في القرآن الكريم، يعني موجودة في موضع واحد، غير مفرقة مثل قصة الأنبياء الآخرين. في آخر القصة يقول الله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أنت يا محمد ما كنت مع إخوة يوسف عندما تآمروا وعندما دبروا وعندما كادوا ليوسف وعندما أجمعوا على أن يلقوه في الإيه؟ في الجب. ما كنت لديه، ما كنت معه. إذا من الذي أوحى إليك؟ فهذا لفت نظر، لفت نظر لكل الناس أن هذا النبي لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو من عند الله عز وجل. أيضا يقول الله عز وجل في قصة، نهاية قصة نوح عليه الصلاة والسلام في سورة هود، يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ما كنت تعلمها أنت ولا إيه؟ ولا قومك، لأن قومه برضه أميين، ما كانوش يعرفوا تفاصيل هذه القصص. يعني بعض القصص موجودة بالتفصيل في التوراة، لكن قوم العرب الأميين من قريش ما كانوا يعرفوا هذه التفاصيل، لأنهم لا قرأوا التوراة ولا شافوا شيء. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وذلك القصص: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ودي فايدة أخرى كما ذكرنا قبل ذلك، اللي هي فايدة العظة والعبرة، إن لابد أن تعلم أن النهاية للتقوى والعاقبة للتقوى. فاصبر إن العاقبة للمتقين. شوف نحتضر كم سنة، 1000 سنة إلا 50، ثم كانت العاقبة وكان النصر والظفر في النهاية لصالحه والمؤمنين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. أيضا في قصة مريم يقول الله في أثناء القصة: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أنت يا محمد ما كنت مع تلاميذ عمران، لأن لما ولدت مريم، مريم بنت عمران وعمران شيخ من شيوخ بني إسرائيل، فتنافس التلاميذ من يتولى كفالة وتربية مريم، تنافسوا على ذلك. وانتهى الامر بانهم القوا اقلامهم في النهر، سواء كان نهر الاردن او بحيره الصبريه او بحر ميت، المهم اي نهر، القوا اقلامهم وقالوا: صاحب القلم الذي يطفو على السطح، صاحب القلم الذي يطفو على السطح هو الذي سيتولى كفاله مين؟ مريم. هذه التفاصيل ما كان يستطيع النبي عليه الصلاه والسلام ان يعرفها لولا الايه؟ لولا الوحي. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أيضا في قصة موسى، انظر، لأن الله ما يحكي قصة الأنبياء لكي نتسلى ونتنذر بالأمور العجيبة، إنما يحكي لكي يلفت أنظرنا ويلفت انتباهنا. فيقول في قصة موسى في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. سمع الكلام واضح جدا، سورة القصص، يا ريت نسمع هذا الكلام. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي، ما كنتش ناحية الوادي، الناحية الغربية في الوادي، لما الله عز وجل أرسل إلى موسى وقال له اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ إنه طغى، وتكلم عن القرون اللي فاتت، القرون الماضية وأحوال الأمم، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا، يعني ما كنت مسافرا. هل أنت كنت يا محمد كنت مع موسى لما كان في مريم؟ لا، ما كان موجود. طب من اللي خبرك؟ من اللي قال لك؟ زي ما هو أداب أزواج. لما قالوا له من أنبأك هذا؟ سيدة عائشة وسيدة حفصة بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام من أنبأك هذا؟ من أنبأك على تدبيرنا ومؤامرتنا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. يبقى وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما اللي هم العرب ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فجد للقطع. ربما واحد يقول وده حصل عند المستشرقين قال ده هو غش قص الأنبياء نقلها من التوراة ونقلها من الإنجيل. فقصة هود وقصة صالح مش موجودة في التوراة. قصة هود وقصة صالح وكثير من القصص غير موجودة في التوراة مطلقة. فالخلاصة ان ذكر حقائق كثيرة. يعني مثلا كمثال بسيط سورة يوسف. دايما الله عز وجل ما يتكلم في سورة يوسف عن حاكم مصر يقول وقال الملك. مش كده ولا لا؟ وقال الملك ائتوني به وقال الملك اني ارى سبع بقرات وقال الملك. لكن عند قصة موسى دايما يتكلم فرعون 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 ما يقولش كلمة الايه؟ كلمة الملك. ما السر في هذا؟ السر لم يعرف الا بعد مدة طويلة بعد اكتشاف حجر الرشيد. اكتشاف حجر الرشيد اخبرنا لما حل اللغات اللي فيه اللغة الهيروغليفية والدموسقية والقبطية وعرفنا الهيروغليفية اللي مكتوب بها تاريخ الفراعنة عرفنا ان الحكام على مصر في عهد سيدنا يوسف لم يكونوا من الفراعنة الاصليين فكانوا يلقبون بلقب ايه؟ بلقب ملك. فهمتوا ولا لسه؟ يبقى لو بتكلم في قصة يوسف يقولوا قال الملك لكن في قصة موسى يقول ايه؟ فرعون. لان فرعون ده لقب لاي حاكم يحكم مصر ايام الايه؟ ايام الفراعنة. المهم هذا بتلخيص شديد ايها الاخوة. نأتي الى موضوع درس اليوم. النقطة اللي فاتت دي كانت تضاف الى اهمية قصص الانبياء اهمية ذكر هذا الموضوع في القرآن الكريم واهمية تناولنا له. النقطة اللي نتناولها في هذا الدرس من هو النبي ومن هو الرسول ومن هو الرسول وهل هناك فرق بينهما؟ بعض العلماء عرفوا النبي والرسول عرفوهم بهذا التعريف. يقولون الرسول هو إنسان حر ذكر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. خلي بالك من التعريف ده. يبقى النبي الرسول هو إيه بقى؟ إنسان. طب يعني معنى الكلام ده ايه؟ هل مفيش رسول من الجن؟ الرأي الارجح ان مفيش رسل من الايه؟ من الجن. طب وما معنى قول الله عز وجل يوم القيامة يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا هذا على سبيل التغليب. على سبيل التغليب بدليل ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام باجماع العلماء مرسل الى الانس والايه؟ مرسل الى الانس والجن. وايضا الجن الذين استمعوا القران من النبي صلى الله عليه وسلم عند وادي نخله وهو عائد من الطائف بعد ان اذوه قوم الطائف يعني اذوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وقام يصلي فاجتمع الجن واستمعوا للقرآن وقالوا فيما قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهذه كلها أدلة تدل على أن الرسول أو النبي لابد أن يكون من الإيه؟ من بني آدم أو لابد أن يكون بشرا على سبيل التغليب. هذا الرأي الأرجح والله أعلم. الله أعلم بالصواب. فإنسان حر يبقى إنسان من بني آدم حر لا يمكن أن يكون عبد. النبي أو الرسول لا يمكن أن يكون إيه؟ أن يكون عبدا. ذكر يبقى لا يمكن أن يكون امرأة. واخد بالك؟ خلافا لما قاله بعض الأئمة مثل الإمام ابن حزم رحمه الله قال إن أم موسى وأم مريم كانتا نبيتين ولا شك أن هذا خطأ شديد. وقد استدل دليل دليل قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ودليله لما يكلمها جبريل يقول إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ولكن نرد عليه ونقول الله يقول أوحى ربك إلى النحل، هل تبقى النحل نبية؟ ربنا يقول أوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر. هل الوحي هذا وحي بمعنى إلهام وليس بمعنى الإيه؟ وليس بمعنى الإرسال، إرسال ملك الوحي. فإجماع العلماء وإجماع المؤرخين وكتاب قصر الأنبياء وإجماع علماء التوحيد والعقيدة على أن الأنبياء والرسل لابد أن يكونوا رجال. ونص القرآن كده، نص القرآن يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، في سورة إيه؟ في سورة يوسف، آخر سورة يوسف، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، بالكلام واضح إلا إيه؟ إذا ما فيش نساء رسل أبدا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وعرفنا إن الإلهام اللي كان لمريم كان إلهام، يعني ممكن ما فيش مانع من باب الكرامة إن ملائكة تكلم مريم، ومن باب الكرامة ممكن ملك يكلم أم موسى، أو إن ربنا يعني يضع في صدرها إلهام إنها تفعل كذا بإيه؟ بموسى زي ما هنتكلم إن شاء الله بالتفصيل. أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغ، ده تعريف مين؟ الرسول، أي رسول يعني. طيب ما هو النبي أو من هو النبي؟ قالوا النبي إنسان حر ذكر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه. يبقى إذا ما فيش خلاف بين النبي والرسول الا عند كلمه ايه؟ امره او ايه؟ او لم يامره. فرد العلماء المحققون وقالوا طب كيف لم يامره بالتبليغ مع انه اوحى اليه؟ يعني كيف انه لم يامره بالتبليغ؟ او في تعريف ثاني يقول لك سواء امر ام لم يامر، ما فائده الوحي اذا؟ وفي نقاش كبير جدا بين العلماء في هذا الامر. في بعض العلماء رجحوا ان الرسول هو الذي ياتي بشرع جديد، الرسول هو الذي يأتي بإيه؟ بشرع جديد، والنبي هو الذي يأتي ليقرر شرع نبي سبق عليه. فهمت النقطة دي؟ نقولها تاني دي. الرسول هو الذي إيه؟ أتى بشرع إيه؟ أوحى الله إليه بشرع جديد، والنبي هو إيه؟ جاء لكي يقرر شرع من سبقه أو أحد الأنبياء الذين إيه؟ سبقوه. وعلى هذا الأساس يبقى مثلا سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى هؤلاء أنبياء وليسوا إيه؟ وليسوا رسلا، إنما هم من أنبياء بني إسرائيل جاءوا لتقرير الشرع الذي جاء به سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. الخلاصة في الموضوع عشان يعني نطلع بنتيجة أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. أي رسول لازم يكون إيه؟ نبي، لكن ممكن النبي ما يبقاش ايه؟ طب ايه الدليل على هذا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى جمع لبعض الاشخاص الرسالة والنبوة. قال عن مثلا سيدنا اسماعيل، قال واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يبقى كان رسول وايه؟ ونبي في نفس الوقت، واخد بالك؟ لما يجي مثلا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم الإيه؟ النبي. طب ليه ما قالش وقال وخاتم الرسل؟ لأن ما لم قال وخاتم النبيين يبقى أوتوماتيكيا تلقائيا يبقى خاتم الإيه؟ الرسل. فهمت النقطة دي ولا لا؟ ولكن رسول الله وخاتم، لأن لو قال وخاتم الرسل ممكن ما يبقاش خاتم النبيين، ممكن يجي نبي بعده. لكن قال وخاتم النبيين يبقى معنى كده بلام خاتم النبيين يبقى اذا بالتالي يكون خاتم الايه؟ الرسل. لان بدل ما فيش نبي، بدل ما هوش نبي يبقى ما يبقاش ممكن ابدا يكون ايه؟ لا يمكن ابدا ان يكون رسولا. فالطريق لما عرفنا ان الرسول هو الذي اوحى الله اليه بشرع جديد، والنبي هو الذي جاء لتقرير شرع من سبقه من الانبياء. الشيخ الشعراوي له برضه وجهة نظر في هذا الأمر، ودي أمور التالية طبعا الله أعلم بالصواب فيها، بيقول ان النبي مهمته ان يكون قدوة او نموذج عملي يوحى اليه لكي يقتدي به الايه به الناس، وخصوصا في بني اسرائيل، لان بني اسرائيل كما هو معروف انهم شعب غلاظ الرقبة، دايما عندهم نوع من التمرد والعتو والاستكبار والفساد، فكان في وقت واحد يوجد عدد كبير من الايه من الانبياء، لذلك هم قتلوا انبياء بالجملة، يعني لم يقتلوا نبي واحد ولا نبيين ولا ثلاثة، فقتلوا بالجملة كما قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يبقى عرفنا الفرق بين الرسول وبين الايه وبين الناس. طيب عدد الأنبياء وعدد الرسل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد هؤلاء وعدد هؤلاء، فأخبر في حديث صحيح أن عدد الأنبياء 124,000 نبي. عدد الأنبياء كام؟ 124,000 نبي. ولما سئل عن عدد الرسل منهم فقال 300 وبضعة عشر، 300 وبضعة عشر، البضع اللي هو عدد من 3 9، يعني 313 314 315 319 في هذا العدد، يعني يبقى عدد الرسل اقل من عدد الايه اقل من عدد الانبياء. يبقى عدد الانبياء كثير جدا 124,000، لكن 313 او 14 15 عدد الايه الرسل من هؤلاء الانبياء. هل كل الرسل او كل الانبياء ذكروا في القران؟ الاجابه لا. الله عز وجل قال لنا وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. في سوره النساء ايضا يقول الله عز وجل: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يبقى الله عز وجل لم يقص علينا جميع الأنبياء. أيضا فيه آية في القرآن تدل على أن رسول غير النبي، لأن ربنا يقول في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى في فرق بين الرسول والإيه والنبي، زي ما قلنا إن كل رسول النبي وليس كل نبي إيه وليس كل نبي رسول. طيب هل كل مناطق العالم أرسل الله فيها أنبياء ورسل؟ لأن الرسل اللي موجودين في القرآن لو عملت مقارنة بين الكلام اللي في القرآن واللي في التوراة واللي في الكشوفات الأثرية والكشوفات اللي في التاريخ، تجد أن الرسل الذين ذكروا ما تجاوزوا منطقة الشرق الأوسط، يعني يدوب منطقة الجزيرة العربية فيها سيدنا هود وسيدنا صالح مثلا يعني، ومنطقة فلسطين فيها معظم الأنبياء، ومنطقة العراق ومنطقة مصر. فهل العالم هو كل هذه المنطقة؟ يعني العراق ومصر وفلسطين أو الشام، قول العراق والشام ومصر والجزيرة العربية، يعني ما فيش نبي موجود في القرآن مثلا كان في الهند، إلا إذا أخذنا بالرأي أن آدم عليه السلام لما نزل في الهند عند جبل آدم في سريلانكا، عند بعض الأقوال وبعض الاجتهادات والله أعلم الصواب. هل معنى ذلك أن مثلا منطقة أوروبا أو منطقة اليونان أو منطقة أفريقيا، وبعض المكتشفين يقولوا إن الإنسان بدأ من أفريقيا، الكلام ده طبعا مرجوح طبعا بالتأكيد زي ما هنشوف بعد شوية، إن يقولوا إن الإنسان بدأ من أفريقيا، هل هذه المناطق لم يوصل إليها نبي؟ وده سؤال. الإجابة إيه؟ الإجابة ممكن يكون الله عز وجل أرسل إليهم إيه؟ أنبياء أو أرسل إليهم رسل، لكن كما قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. والدليل ايضا وضعه: وان من امه الا خلا فيها نذير، في سوره فاطر: انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وان من امه، يعني وما من امه إلا خلا فيها، يعني إلا مضى فيها نذير رسول أو إيه أو نبي. وعرفنا من كلام عليه الصلاة والسلام إنهم 124,000 نبي، وعرفنا أنه 310 مع أن المذكور في القرآن ما يجيش عن 25. يبقى ده دليل على أن العالم أرسل إليه في كثير من المناطق أنبياء ورسل كثيرون، لكن الله لم يقص علينا أخبار هؤلاء. في نقطة خلوانكم انتبهوا إليها جيدا، قد يكون الأسماء التي نسمعها أو نعرف عنها قد يكون منهم أنبياء وقد حرف أقوامهم رسالاتهم وحرفوا معتقداتهم وحرفوا المبادئ التي جاءوا به. ممكن أو ممكن، يعني احنا السنة دي 1996 سيدنا عيسى مرسل، يعني كان مولود بقى له 1996 سنة. رسالة عيسى اتحرفت ولا ما اتحرفتش؟ مش عيسى نازل على انه عبد ونبي ورسول؟ طب عند النصارى ايه دلوقتي؟ ابن الله، احد الالهة الثلاث، الاب والابن والروح القدس، واخد بالك؟ فعلى الله عن ذلك علوا كبير، مش كده ولا لا؟ ما الذي يمنع ان يكون مثلا واحد زي بوذا؟ بوذا تاريخه اسبق من تاريخ سيدنا عيسى، او يمكن يكون مقارب له، بدليل احنا لما نقرأ عن حكايات بوذا في مقارنة الأديان نجد ان يقول لك انه كان يعني في اشياء خارقة للعادة في حياته. ما الذي يمنع ان بوذا كان نبي وان اقوامه حرفوا رسالته وحرفوا اسمه او حرفوا المعتقدات بتاعته، قالوا عنه اله زي ما قال النصارى عن عيسى انه اله؟ نحن لا نقول هذا الكلام على وجه القاطع، لا نقول، لكن نقول من باب ايه؟ قد يكون، ممكن يكون بوذا نبي، ممكن يكون زرادشت اللي هو اللي جانته موجوده مثلا في منطقه فارس، ممكن. ايه اللي يمنع ان سقراط او ارسطو؟ قد يكون، انا بقول قد، خلي بالك من الكلام عشان ما توديش نفسك في ده وتوديني في ده معاك. وتقول الشيخ قال ان سقراط نبي وارسطو نبي، احنا بنقول قد يكون، والدليل على ذلك كما قلنا تحريف النصارى وتحريف اليهود لقصص الأنبياء وتحريفهم للمعتقدات وللتوراة والإنجيل. ممكن مثلا أوزوريس اللي موجود عند المصريين، ولكن في كثير ناس بيقارنوا بين تاريخ الأنبياء وبين التاريخ العادي، يقولون إن إدريس هو أوزوريس، درسوا أسطورة أوزوريس اللي موجودة في تاريخ مصر القديم وقارنوا بينها وبين كلام التوراة عن أخنوخ اللي هو إدريس، وقالوا ان اوزوريس هو ادريس، وجابوا كلام كثير ما في داعي، لان العمليه دي عايزه يعني محاضرات طويله وبحث اكاديمي، لكن احنا بنقول الخلاصه. فاحنا بنقول لا، ليس هناك مانع من ارسال انبياء ورسل على مر التاريخ في ازمنه وفي امكنه شتى على مستوى العالم مكانا وزمانا، لكن الله لم يذكر لنا الا هؤلاء الانبياء الذين يجب علينا معرفتهم. يجب علينا معرفة، أنا بقول يجب وجوبا، كما تعرف ابنك وتعرف بنتك وتعرف عمك وخالك وعيلتك وأصلك ونسبك وتعرف مكانك والمكان اللي ولدت فيه وكذا، اعرف هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مطلوب منك تعرف كم نبي قلنا بقى؟ 25 نبي ورسول. ولكن أنا ذكرت لكم يمكن أكثر مرة قبل ذلك هذه الأبيات، واحد عمل أبيات من الشعر كده عشان يسهل موضوع الحفظ، فقال إيه؟ حتما على كل ذي التكليف معرفة. حتما، حتما يعني يجب، يعني على كل ذي التكليف، يعني على كل إنسان إيه؟ مكلف. وإمتى الإنسان بيبقى مكلف؟ لما يبلغ سن الرشد، لما يبلغ الحلم، يعني لما يبلغ الحلم يبقى هنا مكلف. حتما سواء كان رجل أو امرأة، حتما على كل ذي التكليف معرفة لأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10. الآية اللي في سورة الأنعام وتلك الآيات اللي في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، هذه الآيات فيها كم نبي؟ 18. نقول في تلك حجتنا منهم 8 من بعد إيه؟ من بعد 10، يبقى 18. 18 من 25 يبقى كام؟ 7. مين السبعة؟ إدريس وهود شعيب صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلى الله عليه وسلم أجمعين. يبقى نسمع ثلاثة آيات يقول حتما على كل ذي التكليف معرفة لأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد خدموا في جنيرة الآية باب سورة الأنعام. يقول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. يبقى كم دول؟ 18. السبع لهم مين قلنا؟ إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. أدي 25 بالتمام والكمال. طبعا هم ليسوا مذكورين في الآية حسب ترتيبهم الزمني، لا، إنما هم مذكورين في الآية لأن ممكن مثلا قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، مع إن لوط كان معاصر لسيدنا مين؟ إبراهيم. فليس المقصود الترتيب الزمني في ذكرهم في الايه في الايه. الترتيب الزمني فيه يعني نستطيع ان نقطع ان هناك نبي قبل نبي، لكن في بعض الانبياء مختلف في ترتيبهم الايه الزمني. يعني خلي بالك من ضمن منهجنا لما نتكلم عن قصص الانبياء لا يهمنا ذكر الزمان ولا المكان ولا الاسماء، أسماء الشخصيات، لأن دائما الإنسان عنده حب الاستطلاع وحب المعرفة، ده كان في سنة كام وكان فين واسمه إيه واسم أمه إيه واسم أبوه إيه واسم أخوه إيه. وزي ما إحنا المس ولوعين الآن الفنانة الفلانية بتلبس فستان لونه إيه وجزمتها لونها إيه، كلام ده التفاصيل دي مش لازم تذكر في قصر الأنبياء. يعني الله لو 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 لو, لو وجد إن فيه منفعة أو فيه فايدة في ذكرها لما قرأها الله عز وجل. فكما يقولون يعني علم لا ينفع وجهل لا إيه؟ لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر. ففي اشياء كتير جدا من الرطوش اللي ما يهمنا ابدا ان نعرف، ده بيحصل كتير. واحد يركز جدا، طب ام موسى اسمها ايه؟ طب انت هتتجوزها؟ هتروح تخطبها؟ مالك هو ام موسى؟ في كلام كتير فيها اسمها فلانه ولا علانه، قريب من الكلام ده. واللي يقول ان النمل اللي كلم سيدنا سليمان والحوت اللي بلع سيدنا يونس. وبعدين المهم من ضمن اخطائهم وبلاويهم احيانا يغلطوا لك الديب اللي كان سيدنا يوسف، هذا كان ما كلوش، يقول لك الديب اللي كان سيدنا يوسف قال له ايه. يعني المهم كلام كده ملوش لازمه تفاصيل. ولذلك تجد مثلا كتاب ده اسمه عرائس المجالس، هذا الكتاب يعني محشو بافكار خرافيه كثيره، رغم ان الكتاب في صلبه او في اساسه يعتبر كتاب ممتاز جدا، لكنه محشو بالإسرائيليات والحكايات والنوادر العجيبة عن عوج بن عنق وعن سفينة نوح مش عارف طولها كام وعرضها كام وكذا وكذا، لا حاجات كلها مش عارف من أين أتى بها. وذلك إحنا قلنا إن دليلنا الأساسي هو القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في كشوفات أثرية أو مادية أو تاريخية ولكنها ترقى إلى مقام الحقيقة أو لا تصطدم بكلام القرآن ولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنستطيع أن نأخذ بها من باب الاستئناس، من باب الاستئناس. ولكن ما نقطع إيه؟ ما نقطع بها إلا إذا كان كلام مؤكد وكلام قطعي. يبقى عرفنا دلوقتي عن عدد الأنبياء، عدد الرسل، عرفنا عن أماكنهم، وهل ممكن كان في أنبياء قبل ذلك ولا يعني في أماكن أخرى ولا لا، وعرفنا الفرق بين الرسول وبين الناس. نيجي لصفات الأنبياء، هناك صفات لابد من توافرها في الرسل وفي الأنبياء، ويجب أن تتحقق في كل إنسان اختاره الله عز وجل لحمل هذه الرسالة. خلوا لكم بالمناسبة ترجمة الكتب من لغة إلى لغة تلعب دور كبير في التحريف. اسمع النقطة دي جيدا قبل أن أتكلم عن صفات الأنبياء. أنا أقول الترجمة من لغة إلى لغة تلعب دور كبير في التحريف، ولذلك علماءنا منذ السلف، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، منعوا منعا باتا ترجمة القرآن الكريم. واحد مش واخد باله من الكلام، أنا بقول ترجمة القرآن، إنما اللي أنت بتشوفه الآن مترجم ده مش ترجمة القرآن، ترجمت معاني القرآن. فهمي ولا؟ يبقى بالإجماع لا يجوز أبدا ترجمة القرآن الكريم، لكن يجوز ترجمة إيه؟ معاني. يعني عشان تترجم القرآن تعمل إزاي بقى؟ الأول تفسر القرآن، وبعد ما تفسر القرآن تترجم الإيه؟ ترجم التفسير. يبقى لا تترجم القرآن ولكن تترجم الإيه؟ التفسير اللي هو المعنى. ولكن لابد أن يذكر النص القرآن. ليه؟ لأن حتى لو حصل خطأ في ترجمة المعاني نستطيع أن نتداركه فيما بعد. ولذلك في اللغة الإنجليزية لها فيها ترجمات كثيرة جدا، يعني حدثت ترجمات من حوالي 200-300 سنة إلى الإنجليزية، وحدثت ترجمات من 500 سنة إلى اللاتينية. في أخطاء رهيبة جدا في الترجمات، أخطاء مغرضة ومجرمة، والمستشرقون لم يكونوا أمناء في ترجمة معاني القرآن الكريم، لم يكونوا يعني لدرجة إنهم ترجموا مثلا بدل ما يقولوا على المسلمين أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بدل ما يقولوا على المسلمين ودين الإسلام يقول لك المحمديون. طب هو احنا علمنا محمديون ولا مسلمون؟ ها؟ مسلمون. يبقى لا يجوز ابدا انك تترجم تقول على المسلمين عليهم محمديون. كلمة محمد ان ربنا قال هو سماكم المسلمين من قبل. ففي اشياء كثيرة جدا وقع فيها. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انت عارف الانجيل عندهم مثلا في الانجيل حدثت ترجمة بين الانجيل نزل باللغه السريانيه، نزل باللغه السريانيه ثم ترجم بعد ذلك الى اليونانيه. الترجمات اللي حصلت للانجيل الى العربيه ترجمت لم تترجم من السريانيه راسا، وانما ترجمت من الايه؟ من اليونانيه، وترجمت احيانا من الانجليزي. ومن هنا جاء الخطا الكبير. ادي مثال اهو من ضمن كلام سيدنا عيسى، بقول انني ساذهب وسياتي بعدي المعزي. كلمه المعزي دي ترجمت موجوده في اللغه العربيه معزي، مترجمه عن اليونانيه بمعنى البرقليط او برقلاطس او كذا، واخد بالك؟ اليونانيه مترجمها عن السريانيه من عربش. حدث لقاء بين احد العلماء المسلمين اللي هو بيجمع بين معرفه الدين، التبحر في الدين والمعرفه باللغه، واجتماع بينه وبين احد المترجمين او القساوسه الكبار او كذا، فاستحلفوا بالله عز وجل اني ترجمت البرقليطس هذه في اللغه اليونانيه، ما معنى هذه الكلمه حرفيا في اليونانيه اذا ترجمناها حرفيا الى اللغه العربيه؟ فقال الاكثر حمدا. الاكثر ايه؟ الى نفس الكلام اللي ربنا بيقوله ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه ايه؟ احمد. يبقى خد بالك من الموضوع. يعني لو انت ترجمت، لو انت خدت بامانه جيت ترجمت، بس فين النسخه السريانيه؟ ضاعت، مش موجوده. في نسخ كتير مش موجوده، ومن هنا الخراب والخساره جت من هنا. يعني نسخه الانجيل السريانيه الاصليه لما تترجم الى اليونانيه، لما تترجم العربيه حتترجم احمد اللي هو باسم النبي محمد عليه الصلاه والسلام، لكن ترجمت على ايه؟ على انه المعزي. واخد بالك؟ ترجمت على اي. ولكن انت تستغرب في الترجمات، يعني تشوف الاخبار وتشوف الجرايد، ولما واحد يترجم، في واحد يروح يترجم بالحرف، لكن في واحد ثاني بيترجم بروح المعنى. ولكن مش كل واحد يحسن الايه؟ يحسن الترجمه. ممكن واحد يترجم بالحرف يضيع الايه؟ يضيع المعاني. زي مثلا كلمه جبر، هل اصلح ان احنا نترجم الله لجبر؟ لا، الصح ان احنا ما نقول على الله جبر ابدا، لان كلمه جبر في اللغه الانجليزيه معناها اي اله. اي اله يعني مثلا جبر المصريين القدماء، حورس او ست او نفتيس او كذا او كذا. لكن كلمه الله تترجم الله، ما تترجم على انها ايه؟ على انها جبر ابدا. واخد بالك؟ يعني انا لهذا الموضوع، يمكن الموضوع يعني لا احيط به علما يعني كاملا، ولكن المعنى الذي اردت ان انا اخلص اليه ان الترجمات ادت الى خساره كبيره، وادت الى تحريف كبير بين اللغات وبعضها، او بين الاديان وبعضها، او بين اصحاب الاديان وبعضها. فناتي ايها الاخوه الى صفات الانبياء والرسل. عندنا اربع صفات او خمس صفات لابد من توفرهم في الرسل. واحد، الصدق. اثنين، الامانه. ثلاثه، التبليغ. أربعة، الفطانة. خمسة، العصمة. عندنا خمس صفات لابد أن يتوفروا في الإيه؟ في الأنبياء. لا وجوبا وجوبا يجب في كل نبي أن يكون صادقا، يستحيل على أي نبي أن يكذب أبدا إطلاقا، يستحيل على أي نبي أن يكذب، لا بد أن يكون صادقا، ولا بد أن يشهر في قومه قبل رسالته بالإيه؟ بالصدق. لأن من ضمن كلامهم الوليد بن المغيرة لما جمع قريش لما قال عن القرآن إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثبل وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، هم خافوا ليكون الوليد أسلم فهم جابوه وسألوا، فمن ضمن كلامه يقول تزعمون أن محمدا كذاب فهل جربتم عليه كذبا وأنتم الذين لقبتموه بالصادق الأمين، أنتم إذ لقبتموه بالصادق الأمين كيف تقول عليه أنه كذاب؟ فلا يمكن أبدا أي نبي يكون كذاب. في بعض أشياء بيسموها معاريض، مثل مثلا سيدنا إبراهيم لما قال لملك مصر حاكم مصر قال عن سارة إنها أختي، واخد بالك ولا؟ هذه ليست كذب، لأن يقصد يا نفتاء لما بتسأله بعد كده قال أنت أختي في الإسلام، لأنه لا يوجد موحد في هذه الأرض غير أنا وأنت، تبقى أنت أختي في الإيه؟ أختي في الدين، واخد بالك، أو أختي في الإسلام، واخد بالك؟ فيبقى هنا ليس كذبا ولكن اسمه ده معاريض، يعني الكلمة تحتمل لما يعني هو قال عن سارة إنها أختي، الملك فهم إنها أخته إيه؟ في النسب، هو يقصد إنها أخته في الإيه؟ في الدين، ولذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المعاريض ممدوح عن الكذب، يعني أنت لما تضطر إلى الكذب ممكن تعمل نوع من التعريض، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل الأعرابي، الرجل العربي هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بيقول له قريش عدد قريش وقافلة قريش كذا وكذا، قال له الأول أنت منين؟ قال له سأقول لك بعد أن تخبرني، فأخبره بأن أبو سفيان كذا وعدد القافلة معاه كذا وكذا وكذا، وبعدين يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو سيدنا أبو بكر، فبيقول لهم من 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 أين أنتما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من ماء، من ماء، النبي بيقول إيه؟ ما قالوش نحن من قريش، وهو من عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة من ماء دي صدقة ولا مصدقة؟ النبي يقصد من ماء يعني ايه؟ يعني احنا من ماء المهي، مخلوقين من ماء المهي، ولكن الرجل فهم ان ماء دي قبيلة من الايه؟ من القبائل اسمها قبيلة ايه؟ ماء. فالمهم ان مثلا سيدنا ابراهيم لما قال بل فعله كبيرهم هذا، يقصد الصنم، هل هو كان يقصد حقيقة ان الصنم هو اللي كسرهم، ولا هو اراد ان يلفت انتباههم الى ان هذه الاصنام لا تستطيع ان تفعل ايه شيئا، واخد بالك؟ فهذا ليس ايه؟ ليس كذبا. يبقى اذا لابد من الانبياء والرسل ان تتوافر فيهم صفه الايه؟ الصدق. نكتفي بهذا ان شاء الله، وفي الدرس القادم نواصل الكلام عن صفات الرسل، ثم ندخل في بدايه الخلق وخلق ادم عليه السلام. نتكلمنا في هذا الدرس عن الفرق بين النبي والرسول، وعن عدد الأنبياء وعدد الرسل، وعن الأماكن والأزمنة، موضوع الأماكن والأزمنة ومدى صلتها بالأنبياء والرسل، وإن شاء الله نواصل الدرس فيما بعد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.